الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أنساك الحج ثلاثة: تمتع، بأن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحج في نفس السنة وعليه هدي. والنوع الثاني القران، بأن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد. والثالث الإفراد، بأن يأتي بحج وحده فقط. وقد اختلف العلماء في مسألتين مما يتعلق بهذا الأمر: أولهما ما هو نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. والصواب أنه مقرن، قرن بين الحج والعمرة. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تمتعت، فدل هذا على أنه لم يكن متمتعا، وكذلك لم يكن مفردا وإنما كان قارنا، وذلك أنه ذبح الهدي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آت فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل هذا على أنه كان قارنا. وأما بقية الروايات التي تروي غير ذلك فلها تفسير أراد بها قائلها غير ظاهرها. وبناء على ذلك، فما هو أفضل الأنساك؟ قال الإمام أبو حنيفة: أفضل الأنساك هو القران. وقال الإمام مالك والشافعي: أفضل الأنساك الإفراد. وقال أحمد: أفضل الأنساك التمتع. ولعلنا إن شاء الله أن نتحدث في شيء من أحكام هذه الأنواع من أنواع الأنساك في يومنا هذا، من خلال قراءة كتاب المناسك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في إفراد الحج. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن قال: أنبانا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أنبانا حماد بن زيد حاء وأنبانا موسى بن إسماعيل قال: أنبانا حماد يعني ابن سلمة حاء وأنبانا موسى قال: أنبانا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب: فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وقال في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا، فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. قال موسى: وأهلي بالحج. وقال سليمان: واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى فأهلت بعمرة ما كان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود: زاد موسى في حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال: حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: فأما من أهل بعمرة فأحل. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامطشتي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة. قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: فقلت: حط، ليتني لم أكن حججت. فقلت: فقال: سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فقال: انسك المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر. فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي بحج وعمر وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أنبأنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو استقبلت من أمري واستدبرت لما سقت الهدي. قال محمد: أحسبه. قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، وكحتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله.
حل ماذا؟
أحسن الله إليكم. فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين تعني عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط، وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطوف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بني آدم بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة، قال: عند قوله: وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قال: حدثنا العباس بن الوليد
قال رحمه الله: وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال
مزيد
أحسن الله لكم ابن مزيد قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني من سمع عطاء ابن أبي رباح أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد. قال الأوزاعي: سمعت عطاء ابن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنه قال: أخبرنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ أنه قال: حدثني أبي أنه قال: أخبرنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء: دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. قال: وحدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع أنهما قال: أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع قال ابن منيع أخبرني يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم اتفقا ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه: أو يحلق ثم يحل. وقال: حدثنا أحمد بن صالح أنه قال: أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال: أخبرني حيوة قال: أخبرني أبو عيسى الخرساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. وقال: حدثنا موسى أبو سلمة أنه قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي حيوان ابن ابن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم.
تقدم معنا أن المراد بإفراد الحج أن يأتي الإنسان بحج فقط، بحيث إما أن يقدم إلى عرفة مباشرة بدون أن يمر بالبيت قبل يوم عرفة، فيأتي بالمناسك ويبقى عليه طواف الإفاضة وسعي الحج وطواف الوداع، وإما أن يأتي إلى البيت قبل يوم عرفة فيتمكن من طواف القدوم المستحب وليس بواجب، ويسعى سعي الحج الواجب ولا يبقى عليه سعي آخر، وبعد الوقوف بعرفة يبقى عليه طواف الإفاضة. هذا خلاصة أحكام حج الإفراد. وكما تقدم أن الإمامين مالكا والشافعي يفضلونه على غيره من الأنساك، وخالفهم أبو حنيفة ففضل القران، وأحمد ففضل التمتع. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، يعني بهذا استدل مالك والشافعي على تفضيل الإفراد، لكن قد جاء في الأحاديث تصريح بأنه حج واعتمر. ولذلك لما كانت أفعال الإفراد تشابه أفعال القران ظن الراوي أنه حج إفرادا، لأن القران والإفراد أفعالهما متماثلة إلا في شيئين: في الهدي وفي الأجر والثواب، فالقارن له أجر حج وأجر عمرة، والمفرد ليس له إلا أجر الحج. ولما تشابهت أفعال القارن مع أفعال المفرد ظنت عائشة رضي الله عنها أنه أفرد الحج، خصوصا أن غيره من الصحابة تمتعوا فأتوا بعمرة مستقلة ثم تحللوا منها ثم حجوا في نفس سنتهم، ولذا قالت أفرد الحج، وإلا فالصواب أنه قد قارن. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين، أي منتظرين ومكملين هلال ذي الحجة. وقد ورد في عدد من الأحاديث أنه مشى يوم 25 من شهر ذي القعدة. وقولها موافين أي مقاربين لخروج الهلال، هلال شهر ذي الحجة. قالت فلما كان بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، قال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل، أي من أراد الإفراد وأراد أن يأتي بحج فقط فله ذلك، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، لأن المتمتع يأتي بعمرة فإذا فرغ منها أتى بالحج. فهذه الجملة الثانية في النسك الثاني وهو نسك التمتع. قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فيقول بأنني تركت التمتع من أجل أني سقت الهدي، ومن ساق الهدي فالأحسن في حقه أن يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم العيد، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي مكانه وزمانه. ولذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القران والإفراد، امتنع صلى الله عليه وسلم عن التمتع واختار حج القران. وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد على تفضيل التمتع، فإنه قال لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يعني لكنت متمتعا. وقال في حديث حماد وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. كلمة بالحج هذه انفرد فيها حماد بن سلمة، وظاهرها أنه كان مفردا، ولذلك قال من قال بأنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، والصواب كما تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا. قال ثم اتفقوا يعني الرواة لهذا الخبر. قالت عائشة فكنت في من أهل بعمرة، يعني أنها كانت متمتعة رضي الله عنها. فلما كان في بعض الطريق حظت، حاضت صلى الله عليه، حاضت رضي الله عنها في اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة، أو قبل قدومهم إلى مكة بيوم، قبل قدومهم إلى مكة بيوم. فقالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. لماذا؟ لأنها حارت، ماذا ستفعل وكيف تأتي بالطواف وكيف تفعل مع رفقتها الذين قد يتأخرون من أجلها، فتألمت لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك، ما السبب في ذلك؟ قالت عائشة وددت أني لم أكن خرجت العام، كنت أمل أن لا وأفضل أن لا أحج هذه السنة، لأنها خشيت أن الحيض يمنعها من الحج. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، فقال صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، أي انتقلي من حج التمتع إلى حج القران، بألا تجعلي للعمرة نسكا وحده، بل واصلي لحجك وانوي أنه قران يجزئك عن الحج والعمرة. ثم قال في هذا الحديث وانقضي رأسك وامتشطي. نقض الرأس أي فك ما يكون فيه من الضفائر، وامتشطي أي استعملي المشط. لماذا أمرت بذلك وهي محرمة؟ لأنه أراد عند قدومها للحج أن تغتسل وأن تفعل ذلك، لأنها حائض، فقد تظن أن حيضتها تجعلها تمتنع عن الاغتسال وعن الامتشاط، فأرشدها إلى حل ذلك. وقوله هنا وانقضي رأسك وامتشطي، هذه أوامر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكنها هنا صرفت للإباحة، لأن هذه الأوامر جاءت لرفع توهم عدم جواز هذه الأفعال. وفي هذا دليل على أن المحرم يجوز له أن ينقض شعره، ويجوز له أن يغتسل حال إحرامه، ويجوز له أن يمتشط حال الإحرام. فإن قال قائل ألا يأخذ من الشعر شيئا، قيل بأنه إنما يسحب ما قد انفصل من الشعر وبقي في الرأس، أما ما كان لا زال متصلا فإن المشط لا يأخذه، إنما يؤخذ بواسطة النزع أو القص. قال موسى زيادة وأهلي بالحج، أي اقلبي للنسك بأن تلبي لبالحج. وقال سليمان واصنعي، أي افعلي من مناسك الحج ما يصنع المسلمون في حجهم من الوقوف بعرفة والدعاء لله سبحانه والمبيت بمينا والذهاب إلى والمبيت بمزدلفة والذهاب إلى مينا ورمي الجمرات والحق والتقصير وذبح الهدي. افعلي ما يفعله، اصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كانت ليلة الصدر، وهي ليلة 14 يوم 13 في الليل، لماذا سميت بهذا الاسم الصدر؟ لأن الناس يصدرون ويسافرون إلى بلدانهم فسميت بهذا الاسم. فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها، وفيه أن المرأة لا تنطلق إلى خارج المدن إلا مع المحارم، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم. وفيه أن من أراد العمرة من أهل مكة فلا بد أن يحرم من الحل، هكذا أمر عائشة رضي الله عنها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته أمر لجميع الأمة قاطبة. فأهلت عائشة بعمرة مكان عمرتها. كانت تظن عائشة أن القارن لا ينال إلا أجر الحج فقط، فغارت من صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ينطلقن بحج وعمرة ولا أعود إلا بحج فقط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت يجزئك عن حجك وعمرتك، لكنه رآها لم تقنع بذلك فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر أخيها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. قال وطافت بالبيت في طواف العمرة، فقضى الله عمرتها أو حجها، تمكنت من أداء الحج والعمرة. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي، كونها نقلت النسك من التمتع إلى القران لهذا العذر لا يوجب عليها هديا. وفي لفظ لما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة. أصل البطحاء وسط الوادي الذي تسير فيه مياه الوادي ويسير الناس فيه، والأهو الغالب في البطحاء أن تكون نظيفة وأن تكون سهلة حسنة الجلوس. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها بحديث قد أخرجه الشيخان أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، يريدون الحج، قالت فمنا من أهل بعمرة، وهؤلاء المتمتعون يقولون لبيك اللهم عمرة، فيأتون بالعمرة، فإذا تحللوا منها بقوا حتى يأتي يوم الترويع فيعودونها لإحرامهم. ومنا من أهل بحج وعمرة، وهؤلاء القارنون، وهؤلاء عليهم أن يبقوا على إحرامهم إلى أن يأتي يوم التروية فيستمرون فيه لا التحلل الأول. قالت ومنا من أهل بالحج فقط، وهؤلاء هم إيش؟ المفردون. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هكذا قالت عائشة وهكذا سمعته، والأكثر على أنه حج قارنا لا مفردا. قال وأما من أهل بالحج وحده وهم المفردون أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا، أي بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، لما رموا الجمرة وقصروا أو حلقوا تحللوا. ثم أورد هذا الخبر وفيه زيادة فأما من أهل بعمرة وهم المتمتعون فأحل، يعني لما أكمل عمرته تحلل. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح متفق عليه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، لأنهم كانوا متمتعين، والمتمتع يأتي بالعمرة أولا ويلبي تلبية العمرة أولا. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، أي من ساق الهدي عليه أن يكون قارنا ينوي بنسكه الحج والعمرة معا، ويمسك عن محظورات الإحرام، لأنه يطوف طواف القدوم المستحب ثم يسعى سعي الحج الواجب، ولا يقصر ولا يأخذ من شعره شيئا بل يبقى على إحرامه، هذا هو المفرد، ومثله أيضا القارن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، أي يكون قارنا ثم لا يحل، أي يبقى على إحرام حتى يحل منهما جميعا من الحج والعمرة. قالت عائشة فقدمت المدينة وأنا حائض، فقدمت مكة وأنا حائض لا تستطيع الطواف، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وفي هذا دلالة على أن الصفا والمروة يتعلق بالطواف، سواء كان بعده كما قال به الجماهير أو كان قبله كما قال به بعض الفقهاء. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حائض وهو زوجها صلى الله عليه وسلم، فقال لها أنقضي رأسك، أي أزيلي عنه الظفائر التي فيه، وكانوا قبل النسك يظفرون شعورهم من أجل أن لا يدخل فيها التراب والهوام. أنقضي رأسك وامتشطي، أي استعملي المشط، وأهلي بالحج ودعي العمرة. فأمرها بقلب نسكها من التمتع إلى القران لوجود هذه الحاجة، فمن وجد عنده حاجة تمنعه من الطواف بالبيت قبل يوم عرفة فإنه يقلب نسكه ليكون قارنا. جيد، إذن أمر ليقلب نسكه ليكون قارنا لأنه عاجز عن الطواف وعاجز عن الإتيان بالعمرة قبل يوم عرفة. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلى أن قالت عائشة ففعلت، أي نقضت رأسها وامتشطت وأهلت بالحج. قالت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها وفيه أن المرأة لا تخرج خارج المدن إلا مع محرمها إلى التنعيم وهو أدنى الحل. وبنى الناس بعد ذلك مسجدا سموه باسمها. قالت عائشة: فاعتمرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: على جهة التطيب لخاطرها هذا مكان عمرتك. قالت عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وهم المتمتعون، طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أول ما قدموا قبل يوم عرفة، ثم حلوا وبقوا على إحرامهم حتى جاءت أيام ميناء فعادوا إلى الإحرام. قالت: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ميناء لحجهم، وهذا في اليوم الحادي عشر، وفيه اليوم العاشر أو الحادي عشر، وهذا الطواف طواف الإفاضة، طواف الحج الأكبر الذي هو ركن، من تركه لم يجزئ عن حجه. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا وأصبحوا متمتعين، ثم لما جاء يوم العيد طافوا طوافا آخر، لأن الطواف الأول طواف القدوم المستحب، وهذا الطواف الثاني طواف الإفاضة الذي هو ركن، بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني هؤلاء القارنون، ومرادهم بهذا طواف طوافا واحدا يعني في السعي، كلمة طواف هنا أرادت السعي. فجمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد يقولون بأن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، وقال الإمام أبو حنيفة عليه سعيان كالمتمتع، وحديث الباب يرد مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم روى المؤلف رحمه الله تعالى من حديث عائشة بإسناد صحيح متفق عليه، قالت عائشة: لبينا بالحج، يعني وحده مفردين، حتى إذا كنا بسرف، وهي منطقة بجوار مكة على طريق المدينة، حتى إذا كنا بسرف حظت قبل أن تدخل المكة باليسير، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، ما أدري ما الذي يفعل بي، هل أحج أو لا؟ فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ أي ما السبب؟ فقلت: حظت، ليتني لم أكن حججت. فقال: سبحان الله، أنكر عليها تمني ما لم يقض لها. سبحان الله، إنما ذلك، أي هذا الحيض، شيء كتبه الله على بنات آدم لا حيلة لإحداهن. وظاهر هذا أن جميع بني آدم كان الحيض في نسائهم لهذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انسكي المناسك كلها، أي افعلي مناسك الحج جميعا غير أن لا تطوفي بالبيت. ومنعها أيضا من السعي، فدل هذا على أن السعي تابع للطواف، لا يصح أن يفعل سعي وحده. فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دخلوا قبل الحج، لما كانوا في ذي الحليفة رغبهم في أن يحجوا متمتعين لمن لم يسق الهدي، الآن وصلوا إلى مكة فأكد عليهم طلب التحويل النسك من القران والإفراد إلى التمتع، إلى التمتع. قالت: فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها، كأنه رغبهم في جعلها تمتعا. من شاء أن يجعلها عمرة فليحجها عمرة، إلا من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قالت عائشة رضي الله عنها: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر. في هذا أن لحم البقر مجزئ في الأضاحي وفي الهدي، وفي هذا جواز الاشتراك في هدي البقر. واستدل الإمام مالك بهذا الحديث على أن هدنة على أن بدنة البقر على أن البقرة أفضل من بدنة الإبل. من يقول هذا؟ الإمام مالك. والجمهور يقولون لا، الأفضل الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ساعات الجمعة قال: من أتى إليها في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى إليها في الساعة الثانية فكأنما قرب إيش؟ بقرة. فدل هذا على أن البدنة أفضل من البقرة، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. وقالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون هو الأفضل، ففي الصيام مثلا لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما مع أنه فضله على غيره. قالت: فلما كانت ليلة البطحاء، وهي ليلة 13، وطهرت يعني من الحيض، أو وطهرت عائشة، قالت: يا رسول الله، صواحبي زوجاتك يرجعن بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج بأن يعتمر بها عبد الرحمن بن أبي بكر. وتلاحظون في هذا أن عائشة لم تكن تعلم بحكم الله، وإنما اغترت بظواهر الأمور، وقد يكون بعض الأعمال أقل جهدا وغيرها أكثر جهدا، ويكون الأقل في الجهد أعظم أجرا وثوابا. ثم ذكر المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح متفق عليه، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، أي كانوا مفردين، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، طافوا 7 أشواط، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يعني أن يقلب نسكه من القران إلى التمتع، ومن الإفراد إلى التمتع، فأحل من لم يكن ساق الهدي. هل يجوز قلب النسك من الإفراد إلى التمتع؟ هذه مسألة مبنية على أيها أفضل، فأحمد قال التمتع أفضل، فأجاز قلب الإفراد والقران إلى التمتع، حتى ولو كان بعد طوافه، ولو كان بعد سعيه يجوز له. قدم مكة، طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، وقال: أنا أريد أن أقلب نسكي ليكون عمرة مستقلة فأكون متمتعا. قال أحمد: يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. بينما رأى الجمهور أنه لا يجوز له ذلك، ولا يجوز نقل النسك إلى التمتع، وذهب الظاهرية إلى أن المفرد والقارن إذا قدموا للبيت وطافوا وسعوا فإنه يحكم عليهم بحكم الإحلال، شاءوا أم أبوا، علموا أو جهلوا. لماذا وقع هذا الخلاف؟ من شيئين: الأول، من الخلاف في أفضلية الأنساك، ما هو الأفضل؟ أحمد قال أفضل والتمتع فأجاز قلب النسك إلى تمتع، وقال البقية ليس التمتع بأفضل ومن ثم لم يجيز قلب النسك إلى التمتع. وأما الأمر الثاني فهو الاختلاف في خصوصية الأمر بقلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع كما أمر به هنا، هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الاستحباب، وهل هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ والصواب أنه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد في صحيح مسلم أن أبا ذر ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل النسك إلى التمتع، فقيل له في ذلك فقال كانت لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخصوصية هنا في الإيجاب، الخصوصية في الإيجاب، أما الجواز فلا زال باقيا. ومن هنا فالأظهر رجحان مذهب الإمام أحمد في ذلك. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت الآن مبتدئا شيئا جديدا لا خططت تخطيطا آخر غير ما أفعله، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما سقت الهدي. معناه أنه كان يتمنى صلى الله عليه وسلم ألا يسوق الهدي من أجل أن يتحلل وأن يكون متمتعا، وفي هذا دلالة على تفضيل التمتع، إذ لا يتمنى صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل. قالت عائشة وتحللت مع الذين أحلوا من العمرة، قال أراد أن يكون أمر الناس واحدة يحج على طريقة واحدة. ثم أورد المؤلف من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، قال أقبلنا أي قدمنا من المدينة إلى مكة مهلين أي نلبي ونرفع صوتنا بذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. في هذا دلالة لمذهب مالك بأنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولكن هنا يتحدث عن نفسه وعن من معه ولم يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أراد أن يكون أمر الناس واحدا. إذن قال جابر أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردين لا نرى إلا الحج وحده، وأقبلت عائشة مهلة أي محرمة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف هو مكان قبل مكة على طريق المدينة عركت أي حاضت، قال حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، هم الذين طافوا هي لم تطف، وطوافهم هذا إن كانوا مفردين أو قارنين فهو طواف وداع وسعي الحج الواجب، ولا يقصرون ولا يتحللون. وأما إن كانوا متمتعين فإن طوافهم وسعيهم هذا يكون للعمرة وليس شيء منها للحج. قالت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، حينئذ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منهم من لم يكن معه هدي، فمن لم يسق الهدي يقلب نسكه من الإفراد والقران ليكون تمتعا. قال فقلنا حل ماذا؟ إيش كيف نتحلل ونحن لم نقف بعرفة ولم نأتي إلى المشاعر؟ فحل ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله. كأنهم سألوا عن النوع، هل هو كالتحلل الأول بدون قربان النساء أو كالتحلل الثاني؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بهما. قال: حل ماذا؟ ففسر لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالحل هنا الحل التام، التحلل الأكبر الذي تحل به النساء. قال جابر: فواقعنا النساء، أي جمعوهن، وتطيبنا بالطيب لأنهم محلون بين الحج والعمرة، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال لأنهم قدموا يوم الرابع من شهر ذي الحجة. ثم أهللنا، قال جابر أهللنا يوم التروية، عدنا إلى الإحرام مرة أخرى. أين؟ في مكة. ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حظت وحل الناس ولم أحلل. حينئذ خشيت على نفسها: ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، وأخشى أن لا أتمكن من الذهاب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم عن الحيض: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وفيه أن الحيض مستمر من عهد آدم، فاغتسلي. أمرها بالاغتسال هنا لأنها قد تتوقع أن الاغتسال لا يؤثر، أن الاغتسال مؤثر للإحرام. بعض الناس لا يغتسل، يظن أنه يمنع من الاغتسال إذا كان محرما. قال: فاغتسلي، ولكنه منعها فيه ما قال ثم فاغتسلي، لكنها كانت تتوهم أنها ممنوعة، فكان الأمر هنا لرفع التوهم. قال: ثم أهلي بالحاج، يعني اقلبي نسكي من العمرة إلى الحج لتكوني قارنة. قالت عائشة: ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك معناه أنها قلبت النسك من التمتع إلى القران. قالت عائشة: يا رسول الله، لم أطف بالبيت حين حججت، لأنها كانت تريد أن تطوف بالبيت أول ما تقدم كما فعل صويحباتها، لكنها لم تتمكن من هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو أخوها فأعمرها من التنعيم، والتنعيم هو خلف الزاهر في المكان الذي فيه المسجد الذي يسمى الآن مسجد عائشة. أهل مكة إذا أرادوا العمرة يحرمون من هناك. قال: وذلك، أي كان إحرام العمرة ليلة الحصبة، أي ليلة 14، ليلة 14. ثم أورد المؤلف من حديث جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة، ثم قال عند قوله: وأهل لي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، فالحائض ممنوعة من ذلك. لكنها لا تمنع من اجتياز المسجد، لكن تمنع من الطواف وتمنع من المكث في المسجد. قال ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ثم أورد المؤلف من حديث جابر قال أهل وهو حديث صحيح متفق عليه: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعنا أصواتنا بالتلبية بالحج خالصا ليس معه ذكر للعمرة، فكانوا قد حجوا مفردين. فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة يوم الرابع، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل يعني نقصر ونعود إلى ثيابنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا هدي، الهدي الذي معه قد ورتبه، لولا هدي لحللت معكم ولقلبت النسك من كونه قرانا إلى كونه تمتعا. ثم قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه، يعني تمتعنا بالنساء بين الحج والعمرة، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد. فمن روى أنه يسر بها استدل برواية، ويبدو أنه كان صاحبها مسجونا لم يلاحظ ولم يسمع نداء إليها. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، يعني في اليوم الخامس من ذي الحجة. فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة، أي اقلبوا نسككم من الإفراد والقران إلى التمتع، إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية اليوم الثامن أهلوا بالحج، وفيه دلالة على أن المستحب أن يكون لإحرام للحج يوم الثامن ضحى، وهذا خلاف لبعض الفقهاء الذين يستحبون أن يحرم قبل دخول شهر ذي الحجة. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحاج، فلما قدم يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة لأنهم سبق أن طافوا. ثم أورد المؤلف من حديث جابر أيضا بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وأصحابه بالحج، كانوا قارنين، ليس مع واحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي. فقال علي رضي الله عنه لما سئل: ما هو نوع النسك الذي ستحج به؟ فقال رضي الله عنه: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن تعليق النية في نوع النسك جائز، لو قال لبيك اللهم حجا على طريقة فلان ولا على النسك الذي سار عليه فلان صح هذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقلبوا إحرامهم ليكون عمرة، فأمرهم بالطواف ثم يقصروا ثم يحلوا، إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر، لأنه أمرهم بالتحلل، فاستشكلوا كيف يذهبون إلى منى وهم قريب عهدهم بنسائهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت ولما فعلت مثلكم من سوق الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت متمتعا. فاستدل أحمد بهذا على أن التمتع أفضل من غيره من الأنساك الثلاثة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس، وهو حديث مضطرب في إسناده، من الأئمة من يصححه ومن يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، أي بعد انتهاء العمرة تحللنا وفعلنا جميع محظورات الإحرام، فمن لم يكن معه أو عنده هدي فليحل الحل كله، أي ما دام فعل اثنين من ثلاثة فليأتي بالحل. ثم قال: وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. استدل أحمد بهذا على أن المعتمر قبل يوم عرفة يجوز له أن يقلب نسكه إلى التمتع. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. الظاهرية يسيرون على هذا القول، يقولون: من طاف قبل يوم عرفة وسعى وجب عليه أن يقلب نسكه للتمتع. من يقوله؟ الظاهرية. والجمهور يقولون لا يجوز ذلك، الظاهرية يقولون يجب أن يقلب نسكه إلى التمتع، والجمهور قالوا لا يجوز، وتوسط أحمد فقال يجوز ولا يجب، إنما كان الوجوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المؤلف من حديث النهاس عن عطاء عن ابن عباس، والنهاس هذا لا يحتج بحديثه، قال: إذا قدم الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس، لكن النهاس هذا انفرد برفعه، وبالتالي لا تقبل روايته. عن رجل عن عطاء قال: دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصة، أي كانوا مفردين، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة، قلب نسكهم ليكون حج تمتع. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف، فيه يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف لا يحل، وبالتالي هذا الخبر لا يؤخذ منه حكم. قال ابن عباس: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، أي رفع صوته بالتلبية، فلما قدم، يعني قدم مكة، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، لأنه قارن، فطاف طواف القدوم المستحب وسعى سعي الحج الواجب، لا يجب عليه حج آخر. قال ابن شوكر: ولم يقصر، لأنه بقي قارنا والقارن لا يقصر، ولم يحل من أجل الهدي، بل راعى رضوان الله جل وعلا، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف بالبيت وأن يسعى ويقصر فيقلب نسكه إلى القران. ثم روى المؤلف عن سعيد بن المسيب بإسناد فيه انقطاع، لأن سعيدا لا يروي عن عمر رضي الله عنه، لم يلقه. قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر رضي الله عنه فشهد عنده أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. ثم روى المؤلف من حديث أبي موسى أن معاوية ابن أبي سفيان الخليفة قال لأصحابه: يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا؟ وهذا كان في قدومه إلى المدينة، صعد المنبر، فقال: هل تعلمون أنه، يعني الشارع، نهى أن يقرن بين الحج والعمرة كما كان يفعل عمر؟ يعني عمر رضي الله عنه كان يمنع الناس من الإفراد والقران، ويلزمه ويمنع، كان يمنع الناس من التمتع، ويأمرهم أن يكون سفر الحج غير سفر العمرة. قال: لئلا يعرو البيت من الزوار، فأمرهم بتقسيم أنساكهم. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هذا الحديث تقدم أنه ضعيف. قال معاوية للصحابة في قال معاوية للصحابة: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا؟ يعد لهم أشياء، منها شعر الوصل وغيره. فقال أبو موسى: نعم، قد نهى عنها. فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. أما هذا، يعني هذا النهي الأخير في النهي عن القران بين الحج والعمرة، قالوا: لا، يعني قالوا بأنه ليس في رواياتنا. فقال: إن أما إنها معهن ولكنكم نسيتم، يعني هذا النهي الذي جاء عن التمتع قد ورد في سياق واحد من النهي السابق عن ركوب جلود النمور وعن غيرها من المسائل. وبهذا نكون قد تكلمنا عن الباب المتعلق بالإفراد، ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن القران في يوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.